نراجع تاني رسالة كورنثوس الثانية، نقدر نسميها رسالة الخدمة. إن كنا سمينا رسالة كورنثوس الأولى رسالة المشاكل عشان فيها مشاكل كتير، رسالة كورنثوس الثانية بيتكلم فيها بولس الرسول عن الخدمة وخدمته هو بالذات. بدأ الرسالة بخطاب كله محبة، إن هم أخبارهم شجعته وفرحته، وإنه إن كان بيتعذب في وقت فده عشان ربنا، وإن كان بيفرح في وقت عشان الخدمة، كده كده حياته للخدمة، وإن اللي بيعدي عليه ده كله بيعود على الخدمة بالخير. وقال لهم أنا وعدتكم هادي ووعدي في محله، لكن لسه ربنا ما أذنش لأني مرضتش أجيلكم وأنا زعلان. وبعدين دخل في إصحاح 2 قال لهم إن كنت أنا زعلتكم شوية بالكلام بخصوص الشخص اللي انحرف، فأنا محدش هيفرحني غير الشخص اللي زعلته، وأنا فرحت لما عرفت إنه تاب، وإن كنت أنتوا قابلينه فأنا بالأولى قابله جدا، لأن إحنا مش عاوزين نخسر حد، مش عاوزين الشيطان يخدعنا، إحنا عاوزين نكسب كل الناس. ومن فرحته بدأ يتكلم عن المعنى الجميل بتاع شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. إصحاح 3 هيبتدي بقى يتكلم في موضوع الخدمة بالذات. هم ابتدوا يهاجموه المعلمين الكذبة لأنه يعني مش رسول ومش خادم، فابتدى يقول لهم هو أنتم محتاجين مننا رسائل توصية؟ يعني أنتوا لسه أول مرة تعرفونا عشان نحاول نشد أنظاركم لينا بأي طريقة. أنتوا كده كده رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، يعني إحنا مش محتاجين حد يوصلنا ليكم، إحنا من الأول مشغولين بيكم وأنتوا رسالتنا. وبعدين في الصفحة 3 بدأ يتكلم عن مجد خدمة العهد الجديد، ويقارن بين خدمة العهد الجديد وخدمة العهد القديم. إزاي خدمة العهد القديم قد ما كان ربنا بعيد عن الناس، لكن كان فيها شوية مجد، حتى إن وش موسى ما كانش الناس قادرة تبص فيه من بهاء لقائه مع الله. فبيقول أمال إحنا في العهد الجديد اللي خدمة الحياة الأبدية اللي بنشوف ربنا عين عينك، مجد الخدمة فيها قد كده عظيم جدا. وينتهي بالكلمة بتاعت نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. إصحاح 4 اللي خدنا منه بس جزء أولاني، احنا ماشيين ببطء شوية عشان بنسلم مبادئ الخدمة. احنا قلنا على آخر الرسالة دي كلكم لازم تكونوا بتخدموا، اللي فيكم ما بيخدمش لازم نلاقي له خدمة يعملوا حسابكم. فابتدى يتكلم عن الخدمة، ان احنا ربنا ادانا الخدمة العظيمة دي ولن نفشل لان دي خدمته هو، وهو اللي مشغلنا فيها. وبعدين بيقول ان كان في ناس ما بتتأثرش، ان كان انجيلنا مكتوما فهو مكتوم في الهالكين، لان رئيس العالم بيعمي اذهان الناس عن حقيقة ربنا عشان يضيع ابديته. وصلنا العدد 7 وهو بيقول ولكن لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. فاكرين احنا وقفنا عند الآية دي وقلنا الكنز هنا المعنى المباشر المقصود به الكنز اللي هو معرفة ربنا او خدمته. كنز معرفة ربنا محطوط جوانا واحنا من بر اواني خزفية، زي ما يكون اناء خزفي قيمته ملاليم ومحطوط جواه كنز قيمته ملايين. فهو عاوز يقول كده، احنا من بره شوية بشر عاديين، فينا الضعف وفينا التكاسل وفينا التهاون وفينا المرض وفينا حاجات كتير قوي، ولكن داخلنا كنز ثمين من سكن روح الله فينا، او من معرفة ربنا، او من خدمة ربنا، او من الوقفة قدام ربنا. دي حاجة ثمينة جدا محطوطة جوانا مع ان احنا اساسا اواني خزفية. ليه ربنا عمل كده؟ ليه ما خلاش الكنز يأثر على شكلنا من بره فيمنع مننا المرض والضعف والكلام ده؟ ليظل فضل القوة لله لا من. عشان يفضل باين دايما لما يلاقوا انسان هزيل كده وضعيف لكن بإيمانه بيعمل حاجات كبيرة قوي، يبان ان فضل القوة ليس منه وانما من الله. فاهمين المعنى ده؟ يظل فضل القوة لله لا منا، لان لما حد يبص على شخص شكله ضعيف او شكله يعني مريض زي معلمنا بولس الرسول وبعدين يفاجئ انه بيعمل معجزات ولا بيفتح بلاد وبيبشر الاف بالمسيح يتعجب، يقول منين جايب القوة دي، منين جايب الطاقة دي، منين جايب الحكمة دي. فيظهر ان فضل القوة لله للكنز لا منا. ودي قضية مهمة في حياتنا، ان ننسب كل قوة في حياتنا الى مصدرها الحقيقي. ساعات الانسان ربنا يديله نعمة في شغله، نعمة في عيون اللي حواليه، نعمة في ارائه، نعمة في شكله، نعمة في قوته. فضل القوة لله لا منا، مصدر كل قوة في حياتنا هو ربنا. فيصح ان احنا ما ننساش ان الكنز مخفى في اواني خزفية. مش ممكن اناء خزفي يفتخر بقيمته وهي قيمته شوية ملاليم، ولكن الاصح انه يفتخر بالكنز الساكن فيه. هيقول بقى حقيقة الخدمة وشكلها في حياته، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. هو لو كده في كورنثوس الثانية كذا سموها ايه، جمل فيها التقابل. يعني ايه؟ طبعا حكاية مكتئبين لكن غير متضايقين دي اي واحد يقراها للوهلة الاولى يقول يعني ايه كلام في واحد مكتئب مش متضايق ازاي؟ يعني احنا في لغتنا الضيق قبل الاكتئاب. الحقيقة هنا الترجمة مش دقيقة قوي، هي الترجمة الاصلية مضغوطين لكن غير متضايقين. تفكر شوي، واخدين بالكم؟ يعني في ضغوط علينا كتير قوي عشان كده يقول مكتئبين في كل شيء. هي مقصود بيها مضغوطين أو تقدر يعني تعبرها من كل ناحية، وفي كل الأمور علينا ضغط نفسي وضغط من الظروف لكن ما زلنا غير متضايقين. هو عاوز يعبر عن حقيقة الكنز والإناء الخزفي. فاهمين؟ فبيقول الإناء الخزفي ده إناء تعبان علينا ضغوط من كل حتة، لكن الكنز يحمينا يخلينا ما نتضايقش. فاهمين الفكرة؟ مضغوطين من كل حتة ولكن غير متضايقين. نفس المعنى يقوله بطريقة تانية، متحيرين، مشاكل ملهاش آخر وملهاش حل أحيانا لكن غير يائسين. الإناء الخزفي حواليه مشاكل كتير قوي، هموم كتير قوي، إحباطات كتير قوي، ضيقات ملهاش آخر، لكن في حاجة من جوه الصحي بتسند، كنز. الكنز اللي جوه يخلي الإنسان ما يفتصش من كتر المشاكل، ما ينهارش من كتر الإحباطات، ما يفقدش الأمل من كتر التجارب. فهنا يقول مضغوطين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين في حيرة ربنا سمح بيها في موضوع مش عارفين له حل، ولكن غير يائسين. انتوا فاهمين هو يقصد ايه؟ هو بيعبر عن حقيقة الكنز والإناء الخزفي، ان من بره شكلنا ما تميزناش عن العالم بحاجة. يعني كنا عرفنا ربنا، ايه فرقنا عن الناس بره؟ الحقيقة احنا كمان في الدنيا في ألام وفي ضيقات وفي تجارب وفي حيرة وفي مآسي. طب امال ايه الفرق؟ لا، الفرق جوانا كنز، هما مش جواهم الكنز. فمهما ضغطنا المفروض ان احنا لا ننهار لا نتضايق، مهما تحيرنا المفروض لا نيأس. ايه اللي يعمل كده؟ هذا الكنز المخفي فينا، لان هذا الكنز في اواني خزفية فيكون فضل القوة لله لا منا. الله اللي جوانا يحمينا من ان ننهار وسط المشاكل. طب ما يمنع المشاكل من أصله خلاص. لا، هو قصد أن تظل الأواني خزفية والقوة داخلية. واضح المعنى؟ أنا بكرره بس لأنه معنى جميل وهو هيستفيد في شرح. متحيرين لكن غير يائسين. يا مناس الحقيقة وقدسين وحلوين معيشين مع ربنا، يدخلوا في مشاكل محيرة، يبقى في حيرة، يعني مش عارف يتصرف. نعمل كل اللي في إيده، وبيصلي صبح وليل، وبيفضل الحال على ما هو عليه شهور ويمكن سنين. متحيرين لكن غير يائسين. ما تيأس. ليه ما تيأس؟ انت جواك كنز. الكنز ده ملوش قيمة، حتى لو من بره بتقول له يا رب ليه انا تبعك وشكلي كده مش حلو، يعني متبهدل، ويعني مش ده المنظر المفروض تبقى انا ماشي وراك تمجدني بيه. يقول لك لا، خليك انا خزفي وحيران، بس خليك كنز جواك. يمكن لو ما بقتش اناء خزفي تفقد الكنز اللي جواك. خليك على قد ضعفك ده عشان يفضل ربنا ساكن فيك. هيجي بالتفصيل يشرحها على نفسه لما يحكي خبرته مع المرض، ويجي بعد كده يقول ربنا لما طلب منه قال له شفيني يا رب كفايه كده، يعني انا متبهدل. فقال من جهه هذا الامر تضرعت الى الله 3 مرات ان يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل. اهي قوتي في الضعف هي هذا الكنز في اواني خزفي، هو نفس المعنى. فهو بيقول المعنى وعايشه، وعايشه بأشكال كثيرة. الشكل اللي عاشه بيه الضيق والتجارب والاحباطات والضغوط اللي عليه، لكن لا ييأس ولا يكتئب. مضطهدين برضو، دي حتة تبع الاواني الخزفي، يعني بأولادك يا رب اللي بيحملوا اسمك في العالم، مش عارف يعني تخليهم كده ليهم منظر كده ودنيتهم سهلة، ليه سيبهم يتلطشوا؟ مضطهدين، معلش اواني خزفية، لكن غير متروكين، لها حدود، هو ربنا حاسبها كويس. يسيب الاضطهاد لكن الاضطهاد ما يغلبش الكنيسة. في كنز لكن جوه اواني خزفية. مطروحين لكن غير هالكين، يعني في لحظة يشعر الإنسان إنه وقع خلاص، وقع، كل حاجة راحت، كل حاجة انهارت، ما تقلق لسه برضه. مطروحين ولكن غير هالكين، حاملين. طبعا ده فيلسوف بقى، فلما بيعيش المعنى ده بيعيشه في عمقه، وعلى طول يشوف بقى أصله في المسيح. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. نقف عندها شوي. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، يعني المسيح له المجد لما مات كان شكله إناء خزفي. بمعنى إيه؟ يعني قدام الناس يعني مش حاجة قيمة إن واحد يتبهدل لغاية ما يموت، لكن داخله سر حياة البشر كله. هذا الذي يموت على الصليب يحمل معه حياة أبدية لكل من يؤمن به. فعشان كده بيقول احنا كمان ماشيين في نفس السك، هنشيل مع المسيح من بره إماتة الرب يسوع، هنتبهدل معه، هنتذل في الدنيا شوية، هنتجرب، هنتضايق، هنتعب، مش مهم، لأننا نحمل أيضا كنز حياته الأبدية في داخلنا. حاملين كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في هذا الجسد المائت. يعني على قد ما شايلين جسد مجرد معذب منهار مضطهد حيران، إلا أنه يظهر من هذا الجسد وهذه الحياة اللي كلها تجارب وآلام قوة حياة ربنا يسوع المسيح وقوة الأبدية. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، ده منهج حبوه أباء الكنيسة وعاشوا به. هم ما شافوش الصليب صليب المسيح، هم شافوا الصليب صليبهم، لأن المسيح قال كده اللي عاوز يمشي ورا يشيل الصليب. فأصبح كل جراحات المسيح وآلامه عاوزين يشيلوها في حياته. فالمسيح سهر عاوزين يسهروا ما يناموش، المسيح جاع عاوزين يجوعوا ما ياكلوش، المسيح عطش عاوزين ما يشربوش، المسيح تعرى وأهين عاوزين يحملوا أي إهانة وأي عار من أجله. كل ده حاملين في الجسد إماتة الرب يسوع. عشان كده كنيستنا تحب الصليب. يعني الصليب ده في أصله سوري في التعبير يعني مش علامة محترمة في زمنه، ما كانش حاجة كويسة، كانتش حاجة شيك، لا ده كان علامة كل العار والهوان، كانت علامة الإجرام. يعني ده وسيلة إعدام يعني أسوأ فئات المجتمع، يعني حتى الروماني كانوا يعدموه بالسيف لأنه محترم شوي، لكن الغير روماني أو المجرمين يصلبوهم. فما كانش الصليب علامة فخر، لكن تحول الصليب إلى علامة فخر حين صلب عليه رب المجد. فنحن نحمل في أجسادنا إماتة الرب يسوع. معنى كده أن كل ضيق نقبله من أجل المسيح له المجد، أو مع المسيح هو شركة في موته. كل ضيق، في واحد يجي له مرض يفضل يتذمر يبقى مش عايز يشيل الصليب، لكن في واحد تاني يجي له نفس المرض يبدأ يشكر، يا رب أشكرك إنك خلتني أدوق شوية من أناتك وتنهداتك على الصليب. أنت عذابك محدش طاله، أنت عذابك محدش وصل لي، على الأقل أنا بشاركك في حاجة بسيطة، وأنت قدوس لا تستحق العذاب لكن أنا وش العذاب وأكثر. فهنا شركة في ألم المسيح، حاملين في الجسد إماتة الرب يسوع. واحد تجيله مشاكل يتذمر، واحد تاني يقول له رب من إيدك مقبولة، بركة أنك اديتني صليب أشيله، خلتني واحد من خصتك اللي سمحت لهم يشيلوا الصليب، لأن مش أي حد بيشيل الصليب وراك. يبقى كده ماشي صح، حاملين في الجسد إماتة الرب يسوع. واحد يختار يسهر، طب عاوز ينام ما ينام زي بقية الناس، لا هو عاوز يسهر عشان يصلي وعشان يسبح، أيام فيها سهر وأيام فيها تسبيح يقوم يسهر، يقولوا له طب ريح جسدك، يقول لا أنا شخصيا عاوز أحمل في جسدي إماتة الرب يسوع. السهر ده هيموتك؟ لا مش هيموتني ولا حاجة، خلوني أحمل في جسدي إماتة الرب يسوع. الصوم، النفق، كل الحاجات دي أساسا هي شركة في ألم المسيح وموته، حاملين في أجسادنا إماتة الرب يسوع. لما نعيش صليب المسيح وموته نختبر أيضا قوة قيامته، نعيش أيضا فرح الأبدية اللي جواه، زي ما ندوق الأواني الخزفية ندوق الكنز، زي ما نعيش آلام هذا الزمان الحاضر أيضا يكون لنا نصيب في المجد العتيد المستعلن فيه. فأنا بيقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. كل حين دي بقى يعني احنا صغيرين عنها، لكن في ناس كانت غاوي عاوزة كل حين ما ترتاحش على الأرض، تقول لك الراحة في السم، الراحة في السم. قريت حاجة عن الأم تريزا الحقيقة عجبتني خالص، لما قالوا لها مش تدخل تنام شوية، قالت لهم أنا مأجلة النوم للسم. ما معنى كده؟ يعني هي مش عاوزة تنام على الأرض، خسارة الوقت في النوم، الراحة ليها وقتها. شوفوا المعنى العميق هنا، حاملين كل حين. ساعات واحد كده يجي من كثر الضيقات والهموم يجي يقول كده هو ربنا يعني مش مديني فرصة راحة لي، ورا بعض تجارب ورا بعض، ضيقات ورا بعض، ألام ورا بعض. يعني هنا الآية تقول له يمكن أنت بتاخد نصيب أن تحسب مع الحاملين كل حين إماتة الرب يسوع. زعلان لأن في ضيقات كثير، أنت بس لو قبلتها بشكر هتدخل على الحتة اللي بعدها لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. حد يطول أن تظهر في حياته حياة المسيح له المجد، يبان عليه حياة المسيح له المجد في جسدنا. لأننا نحن الأحياء، هيفسرها بقى، لأننا نحن الأحياء، بولس بيتكلم عن نفسه وعن الخدام اللي معه، نسلم دائما للموت من أجل يسوع. يعني هو مش عايشها بقى بالتأمل البسيط اللي أنا بقوله، ده عايشها بحرفها، حاملين كل حين إماتة الرب يسوع. يعني كل يوم معرضين نموت مر، من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يعني احنا محسوبين كده كده هنتذبح، ما كانش النهاردة هيبقى بكر. فهنا بيقول لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل المسيح، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. عشان كده لا يظهر حياة المسيح في الشخص قد ما يكون مات عن العالم. طول ما الواحد فينا متمسك بالدنيا ورافض يعيش الألم والموت مع المسيح، ما يبانش المسيح في حياته. أول ما يقبل أن يموت عن العالم يبتدي المسيح يبان في حياته. حتى تلاحظوها في توبة الناس، في توبة الشباب مثلا، تلاقي الشاب اللي مش قادر يسيب الخطية ومش قادر يسيب الشهوات مش باين المسيح في حياته. لما يتوب ويقطع الشهوات ويعلن موته عن العالم ويرفض تماما خبرة الشر، تبدأ حياة يسوع تبان في حياته، المسيح يتجلى فيه، يبان عليه الفضائل والحاجات الحلم. نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع. طبعا مين فينا يقدر يقول الآية الحلوة دي؟ كم واحد فينا يقدر يقول إحنا كمان نسلم دائما للموت؟ ربنا ندي الكنيسة أجازة من الاضطهادش وبنتلكك ونقول بس بسيطة. إحنا الضيقات اللي معانا دي حاجات بسيطة، لكن في أزمنة كانت حقيقية كل يوم معرضين للموت بجد. نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. كده كده الجسد ده أنا اعتبرته ميت. الحقيقة دي كمان ليها فلسفة مسيحية مهمة جدا. احنا يوم ما دخلنا الكنيسة لأول مرة دخلنا من أنهي حتة؟ دخلنا من المعمودية. المعمودية عملت فينا ايه؟ الكنيسة كأم مسكت اللي جاي ده وقالت له بص، ما ينفعش حد يدخل الكنيسة غير لما يموت. الكنيسة دي اللي فيها ميتين، ميتين عن الدنيا، فعشان تدخل الكنيسة لازم على الباب في حتة تدفن فيها الأول. طب هتدفن اعمل ايه لما تدفن؟ ما خلصت كده؟ لا، هتدفن وهتقوم حاجة جديدة وتدخل على الكنيسة. فتفضل دايما فاكر وانت داخل من باب الكنيسة انك ميت، انك سبق ومت ودفنت عن العالم كمان. دفننا معه في المعمودية التي فيها اقمنا ايضا بايمان عمل الله. عشان كده بولس يقول في حتة تاني، مع المسيح صلبت، احيا لا انا بل المسيح يحيا في. فهنا نفس المعنى، احنا كلنا سبق ومتنا عن العالم في المعمودية. الحياة اللي عايشينها دي مش ملكنا، دي حياة المسيح فينا. ده الروح القدس اللي سكن فينا هو اللي المفروض بيقودها لملك المسيح له المجد. احنا مش ملك انفسنا، قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. احنا سبق ومتنا عن العالم، عشان كده المسيح الحقيقي لا يخاف الموت. ليه؟ يقول له قديمة، ما انا مت قبل كده، ايه الجديد يعني؟ هتعمل لي ايه؟ هتعمل في ايه تاني؟ ما انا مت. عشان كده كانت كنيستنا كنيسة شهداء، متخافوش من الموت ابدا، بالعكس يقبلوه فرح، لان سبقوا ماتوا قبل كده. الموت الجديد دي شهوة انطلاق للابدية. لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا المات. اذا الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. هنا بيقول معنى جميل، هو بيقوله بقى من منطلق الخدمة. هو عاوز يقول الموت يعمل فينا والحياة فينا. قبل كده قال كده، احنا بنموت مع المسيح عشان نعيش مع المسيح، لكن هنا بيقول احنا نموت مع المسيح عشان انتوا تعيشوا. هو المسيح عمل كده، المسيح له المجد مات عشان يدينا حياة. كمان كل خادم مستعد انه يموت عشان يدي حياة للجيل اللي بعده او لأولاده. هو ده الراعي الصالح. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. يبذل يعني ايه؟ يفدي، يفدي. اما الذي هو عجير ولا يبالي في الخراف فاذا راى الذئب مقبلا يهرب، ما يعرضش نفسه للموت. فهنا بيقول احنا بقى الموت يعمل فينا، مستعدين نموت كل يوم عشان الخدمه، عشان الحياه تعمل فيكم، عشان تعرفوا ربنا وتعيشوا الحياه الابديه. فمن اجلكم نمات كل النهار، من أجل الرسالة اللي استلمناها من المسيح. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. هي دي منهج الرعاية ومنهج الخدمة. الخدمة واحد مستعد يتصلب مع المسيح عشان يدي حياته الواحد تاني. طبعا فلسفة عالية، مش بس مجرد تتعب مع واحد وتسأل على واحد وتفتقد واحد، الخدمة في عمقها وفي فلسفتها بتاعت الصليب، واحد مستعد يموت عشان يدي حياته لواحد تاني، واحد مستعد يدي جسده ودمه عشان واحد تاني يعيش بيه، زي ما المسيح ادانا جسده ودمه واحنا عايشين بيه. الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم، هو ده الحب الحقيقي اللي استلمناه المسيح، اللي استلمناه منه. الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. طب واللي بيعمل كده ضيع عمره وضيع؟ لا بالعكس، من يضيع نفسه من أجل يجدها. وإن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، يعني طول ما الواحد أناني وخايف على عشته وخايف على حياته يفضل مش سعيد ومش لاقي حاجة في حياته لها معنى. أول ما يبتدي يطلع برا نفسه برا أنانيته ويبذل نفسه من أجل العالم ويضيع عمره في خدمة الناس يجد معنى لحياته، يجد حياة سعيدة على الأرض مهما كان فيها ألام، ويجد الحياة الأبدية في انتظار. الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب، آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا. يعني إيه الحتة دي؟ هنا معلمنا بولس هو بيكتب الكلام ده افتكر آية من المزامير بتقول إيه؟ آمنت لذلك تكلمت أنا طبعت جدا، بنقولها في مزامير الساعة التاسعة. آمنت لذلك تكلمت، دي قالها داود زمان قوي. يعني إيه؟ يعني حين يؤمن الإنسان يتكلم بجرأة عن حياته مع ربنا واستعداده حتى للموت من أجل الله. فبيقول إن كان داود من زمان آمن ولذلك تكلم، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم. المزمور ده الحقيقة بيتكلم عن القيامة. فهو عاوز يقول إذ لنا روح الإيمان عينه، يعني ما زال فينا نفس الروح اللي نطق في داود زمان، هو الروح القدس اللي كتب المزمور يعمل في قلوب أولاد الله. فبيقول لنا نفس الروح، روح الإيمان عينه حسب المكتوب. إيه المكتوب؟ آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم أيضا. لأن القضية اللي بيعرضها دي قضية إيمانية، قضية إيمان. هل الواحد فينا يؤمن أنه لو ضيع عمره على الأرض من أجل المسيح هياخد الأبدية ولا ما يؤمنش؟ لو آمن بالإيمان ده هيخدم ومش هيخاف على نفسه وهيقدم حياته من أجل الآخرين. لو ما عندوش الإيمان ده هيحوط على نفسه وياخد جنب وينشغل بذاته ويدوس على الناس عشان يطلع هو، ومش هيعيش. فبيقول احنا بقى عندنا نفس الإيمان لذلك نتكلم، احنا كمان شغالين كلام وشغالين كرازة ومستعدين نموت لأن لنا إيمان، لأننا لنا روح داود الذي قال آمنت لذلك تكلمت. يعني ايه؟ يعني احنا بالإيمان نخدم، بالإيمان نتكلم بجسارة، بالإيمان نقدم على الصليب واحنا مش خايفين. ليه؟ لأن عارفين وراء قيامة. آمنت لذلك تكلمت ولذلك نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا. عالمين، هو سر الإيمان، هو موضوع الإيمان، أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم. يقول إيه هنا؟ بيقول إحنا متأكدين، إحنا ده إيماننا بقى. الذي أقام الرب يسوع اللي هو الله الآب الذي أقام ابنه الوحيد سيقيمنا نحن أيضا بيسوع. نخدها التركيبة دي لأن هو هنا التركيبه يقصد حاجة حلوة. في واحد يقول هو ليه بيقول أقام الرب يسوع؟ مش إحنا بنقول المسيح قام بالحقيقة قام؟ ليه بيقول القيامة منسوبة لآخر للآب؟ إحنا قلناها مرة في الفكري، قلناها قبل كده ضمن الفيليبي، وقلناها مرة في كورنثوس الأولى. أحيانا عمل القيامة أو عمل الخلاص ينسب مرة للابن وينسب مرة للآب لكي يثبت لنا الكتاب أن الآب واحد مع الابن في الجوهر. بمعنى المسيح قام؟ طبعا قام بإرادته، طبعا بقوته، طبعا. طيب هل ممكن نقول الله الآب أقام ابنه الوحيد؟ ممكن، ليه ممكن؟ لأن القيامة تدبير الآب. هنا لما يقول الآب أقام ابنه يبقى عاوز يركز على ناسوت الابن، أن الابن المسيح له المجد، لأنه كمان إنسان زينا، فالله الآب أقامه، لكن هو طبعا قام بنفسه لأنه لاهوته لم يفارق ناسوته، فاهمين؟ لكن هنا بيركز أكثر في العرض على ناسوته عشان إحنا مشتركين معاه في الناسوت. فبيقول زي ما الله الآب أقام المسيح هيقلنا إحنا كمان، لأن إحنا والمسيح إخوات في الجسد، إحنا الاثنين شركاء في طبيعة بشرية واحدة، فاهمين المعنى ده؟ فهنا يقوم ينسب القيامة لعمل الله الآب، ولكن الله الابن المسيح له المجد، أم بذاته أم بذاته برضه، دي ما تلغيه دي. فهنا بيقول الله الذي أقام المسيح، أقام الرب يسوع، عشان كده بيسميه أقام الرب يسوع، عشان محدش يشك إن يسوع ده إنسان، لا، أقام الرب يسوع، فيقيمنا نحن أيضا بيسوع. ليه؟ لأنه سبق وقال به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. إذن هنا نسب القيامة قيامتنا احنا لله الآب، الله زي ما أقام المسيح سيقيمنا نحن أيضا، ولكن هذه القيامة من الآب بالابن في الروح القدس، يعني الخلق تم من الآب بواسطة الابن الوحيد في الروح القدس، الفداء تم من الآب بالابن الوحيد هو اللي فدانا نتمتع به في الروح القدس، الخلاص من الآب بالابن في الروح القدس. هنا شركة الثالوث، تقدر تنسب الخلق مرة للآب مرة للابن مرة للروح القدس، مفيش مشكلة. قيامة المسيح تنسب للمسيح صح، وتنسب لله الآب مرة صح برضه، مفيش حاجة. كما أقام الرب يسوع فيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم، عشان ما يبقاش الكلام عايب عليه هو لوحده، يقول في الرسول كخادم، يقول هو كمان زي ما قام المسيح هيقومنا احنا كمان، واحنا وانتم يحضرنا معكم، يعني يبقى لكم انتم كمان معانا نصيب في الأبدية، يحضرنا معاكم، يعني هو سلم جزافا كده ان كلهم هيدخلوا الملكوت كحتة تشجيعية ليهم، يعني زي ما قومنا هيقومكم ويحضرنا كلنا للسماء، لأن جميع الأشياء هي من أجلكم. هو ربنا عامل كل الشغلانة دي ليه؟ مش عشانكم، عشان يدخلكم السماء، لكي تكون النعمة، دي أول مرة نسمعها في الرسالة دي أو ثاني مرة، كلمة النعمة يعني عطية ربنا، خطة ربنا، نعمة ربنا عشان يدخلنا السماء، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. يعني ايه؟ يعني على قد ما ربنا يجيب ناس للملكوت، على قد ما تبان نعمته كتيرة. واخدين بالكم من الفكرة؟ احنا كلنا ما حدش فينا يستاهل يدخل السماء، كلنا هندخل بنعمته، مش كده؟ فكل على قد ما يجيب ناس للملكوت، على قد ما تبان النعمة، عشان كده يقول النعمة قد كثرت بالأكثرين، يعني كل ما يجيب ناس للملكوت كل ما تبان النعمة قد كده كبيرة. أو في حتة تاني في روميا يقول إيه؟ كلما ازدادت الخطية ازدادت النعمة جدا. يعني إيه؟ يعني إيه لما تزيد الخطية تزيد النعمة؟ ما يقصدش دي يقصد دي، يقصد على قد ما تكون الإنسان خطايا كتير قوي وربنا يسامحه يدخله السنة تبان النعمة كبيرة قوي، لأنه يعني جابوا من تحت قوي ودخلوا الملكوت، فتبان قد كده نعمته كبيرة. فالنعمة كبيرة على مستوى الشخص الواحد مهما كانت خطاياه، النعمة تبان كبيرة لما تسامحه عن كل التجاوزات دي، والنعمة كمان تبان كبيرة على قد ما تجيب أكبر عدد من البشر للملكوت. النعمة قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. يعني إيه؟ يعني على قد ما نعمة ربنا تغطي عدد كبير من البشر وناس كثيرة تؤمن بالمسيح، يزداد الشكر لمجد الله. يعني كل ما نعمة ربنا تزيد وتبان، على كل ما البشر زادوا في شكرهم لربنا. واضحة الفكرة دي؟ طبيعي انت لما تحس بنعمة ربنا كبيرة قوي عليك يبقى رد الفعل ايه؟ الشكر كمان زيادة قوي، لان النعمة لما تزيد الشكر يزيد. فبالنعمة تزيد ازاي؟ لما تحس انك واقع خالص وحش قوي وربنا رفعك ودعيك للملكوت تبقى نعمة كبيرة قوي. لما ناس بعيدة خالص ربنا بيجيبها للملكوت، نعمة كبيرة قوي. هذه النعمة التي تزيد بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. كل ما تتأمل في النعمة دي يبقى رد فعلك الوحيد أشكرك يا رب على نعمتك. لذلك لا نفشل، دي بدأ بها الإصحاح وبيختم بها الإصحاح، ودي آية جميلة من آيات معلمنا بولس الرسول، شعار من شعاراته أنه لا يفشل، مع أنه في زمن كان فيه إحباطات ضخمة وفي ضيقات، وبيقول متحيرين وبيقول متضايقين في كل شيء، وبيقول مطروحين وبيقول حاجات صعبة قوي، وبرضه يقول معاها لا نفشل. ليه لا نفشل؟ لأن أنا جربت، مهما كنت بموت مع المسيح في قوة الحياة جواي، في الكنز المخفى جوه، فلا نفشل. لا نفشل من أول ما بدأ الإصحاح يقول إذ لنا هذه الخدمة، خدمة العهد الجديد المكرمة دي، لا نفشل. لا نفشل لأن ربنا عاوز يدخلنا الملكوت، فالطريق ما بقاش صعب. في واحد يقول لا سكة الملكوت دي صعبة جدا أنا فاشل، يقول له لا أنت مش فاهم روح الكتاب. ما تقولش فاشل أبدا، محدش يحط إيده في إيد ربنا يقول أنا فاشل أبدا، ما ينفعش ما ينفعش. يبقى أنت مش فاهم الكنز اللي جواك، يبقى مركز بس على الإناء الخزفي. لو ركزت على الإناء الخزفي تقول أنا الفشل طبعي، لكن لما تفضل دايما فاكر إن جواك كنز تقول لا نفشل. إذا سقطت أقوم، وإذا ضعفت أتقوى، وإذا مهما حصل في الدنيا برضو دم المسيح قوي يغفر كل خطية. لذلك لا نفشل، لا نفشل في حياة الإنسان شخصيا، مهما تدهورت حياته يرجع يقول لي رجاء في رب المجد أن أنا لا أفشل، أعود تاني يقبلني بنعمته، وعلى قد ما نعمته تزيد تزيد الشكر لمجده. وكمان لا نفشل في خدمة الناس، مهما كانت الناس بعيدة وصعبة لا نفشل. ليه؟ لأن خدمة العهد الجديد خدمة قوية جدا، وعندنا كنز مخفى يعطينا قوة تجعلنا لا نفشل أبدا. بل وإن كان إنساننا الخارج أو الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. طبعا تسمعوا الآية دي كتير. إن كان إنساننا الخارجي اللي هو سبق وقال عليه إيه؟ عواني خزفية. يفنى طبيعة الإنسان الخارجي، الجسم ده يوم بعد يوم بيقترب من نهايته، بيفنى تدريجيا، بيتحلل، بيضعف. كل لحظة في اللحظات اللي بتعدي علينا في خلايا بتموت. طبيعة هذا الإنسان الخارجي هي الفناء. ولكن هذا الإناء الخزفي الذي يقدم وينحل ده، أو الإنسان الخارجي الذي يفنى، في حاجة تاني عكس كده جوه. الداخل في إنسان داخلي، في كنز، في روح الله تسكن الإنسان، في حياة جديدة سكنت الإنسان تتجدد يوما فيوم. يبقى معنى كده إيه؟ نمو الإنسان المسيحي، نمو مع الزمن، يقترب جسده من القبر ويقترب إنسانه الداخلي من مجد الأبدي. تقترب نهاية حياته زي أي إنسان مع الزمن إلى النهاية، وتقترب بداية مجده في الملكوت مع حياته الداخلية. إذن إحنا جوانا حياتين إنجاز التعبير، في حياة داخلية سر بيننا وبين ربنا، كنز شايلينه بالروح القدس، لو عشنا بيه يبقى مصيرنا التجديد المستمر لغاية ما ندخل السماء. لكن لو كانت حياتنا على قد الإنسان الخارجي بس، بتبقى حياة كئيبة قوي. ما احنا عارفين آخر ما هي تفنى يوما فيوما، تجيلها يمين تجيلها شمال، هي كده كده بتكبر وتعجز وهتموت. ما تقدرش توقف الزمن، وما تقدرش توقف الجسد من أن ينحل ويفنى. لكن الأهم من كده أنك عندك حياة أخرى داخلية، إنسان داخلي يسميه يتجدد يوما فيوما. عشان كده تلاحظوا أي إنسان قديس كان على قد ما يكبر في السن، يعني جسمه يضعف، على قد ما تقواه تزيد، روحياته تتعمق، حياته مع ربنا تكبر، قداسته تبان. مش كده؟ فينطبق عليه هذا التعبير، إن كان إنسانه الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. يستعيد شبابه، عشان كده يتقال في أشعياء 40 يجدد كالنسر شبابك. مش مقصود بيه بقى ان الشعر اللي بيض يرجع يسود تاني، لا، مقصود بيه الطاقة الداخلية، حماس الشباب، فرح الحياة يعود للإنسان بالروح كل ما يقرب من ربنا، حتى لو سنه بيعجز وجسده بيضعف، مش مهم، لكن داخله يتجدد، فتلاقي فيه حب وتلاقي فيه حماس وتلاقي فيه غيرة وتلاقي فيه فرح. وتلاقي ايه الحكاية؟ تلاقي واحد كبير لكن احلى من الشباب، قلبه احلى من الشباب كتير، لان داخله يتجدد يوما فيوم، لان خفت ضيقتنا الوقتية. خفة دي مقصود بها الخفيفة، مقصود بالتعبير ده لان ضيقتنا الوقتية الخفيفة، خفة هنا يعني خفيفة، لأن ضيقتنا الوقتية الخفيفة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. برضو ده تعبير جميل أوي. على قد ما بقول اسأل، تاخدوا بالكم في أول الإصحاح، مكتئبين في كل شيء، مطروحين، متحيرين، مضطهدين، يجي بعد كده يقول إيه؟ ضيقتنا الوقتية الخفيفة. كل ده خفيف، ضيقات من كل حتة وتقول خفيف، مطروحين وتقول خفيف، متحيرين، أي كل ده كلام فاضي، كل ده ضيقة وقتية خفيفة. ايه سبب الخفة؟ يعني دي حاجات تهد جبال. لا معلش، هي لا تقارن باللي جاي، عشان كده يقول ضيقتنا الوقتية الخفيفة لا تقارن، تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. طلع بقى ان الضيقة هي اللي تنشئ لنا، عشان كده القديسين كانوا يقولوا لربنا ايه؟ زود زود الضيقات على الارض، زود، هات كمان هات كمان. ده احنا كفول مهار نقول له بلاش من النوع ده، ابعد عننا الحاجات دي، بلاش الالام. فالقديسين من كتر ما فهموها قالوا له ان كانت الضيقات الوقتية دي، الوقتية دي يعني كم سنة على الارض؟ الوقتية دي مش ساعة، وهو العمر كله لا يقاس بمجد السماء. فكانوا يقولوا له هات تاني، إن كانت الضيقة الوقتية الخفيفة ستنشئ لنا مجد أبدي، خلينا في المفيد، هات من الضيقات دي مفيش مانع. فيقبلوها بفرح، حتى واحد منهم يقول من يهرب من الألم يهرب من الله، يبقى مش فاهم حاجة، بينما اللي يقبل الألم يبقى يعرف ربنا ويقرب منه. فهنا آية جميلة، ضيقتنا الوقتية الخفيفة مهما تعقدت المشاكل وزادت الجراح والآلام والتجارب، في الملكوت هنكتشف انها كانت ضيقة وقتية خفيفة. شكة قبر كل التعب ده، مش هيجي حاجة، بس طبعا احنا فيه مش حاسين انه سهل، طبيعي، لكن لأن عين بولس على الملكوت وشايف طعم الحياة الجديدة الأبدية وبيدقها في صلوات طويلة وبيستطعم مجد الأبدية، فبيقول ضيقتنا الوقتية الخفيفة تنشئ لنا أكثر فأكثر. شوفوا طبعا بولس مش بيبالغ، أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، مش كأنه مش عارف يعبر عن المجد، فبيقول مجد تقيل، مجد من النوع التقيل، لأن كلمة كبير يمكن محدودة، مجد أبدي ثقيل، وصاد أن الضيقات خفيفة المجد ثقيل، وصاد أن الضيقات وقتية المجد أبدي. ويختم الإصحاح ويقول إيه؟ ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. فرق ده عن ده ايه؟ ما كل الناس بتتعب وكل الناس بتتألم، فرق نظرة. انت باصص للألم بس يا غلبك، ده انت مسكين قوي، ولا باصص للي وراه، لو باصص على قد التجربة بس ده انت هتتعب قوي، لو باصص للكام يوم اللي عايطهم على الارض بس ده انت هتتعذب. لكن اللي هيقدر يبص لما وراء كل ده، نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. كونك هتقعد تبص على الأشياء التي ترى بس، دي محبطة بصراحة، محبطة جدا. الأرض لا تعد بشيء، الأشياء التي ترى دي مزعجة مهما كان فيها من بريق، نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. طب أنت بتعقدنا ولا إيه؟ كيف أنظر إلى أمور لا ترى؟ هو ده اللي اسمه إيه؟ الإيمان. الإيمان هو الإيقان، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أبقى شايف حاجة ما تتشافش. يتقال عن موسى في عبرانيين 11 وتشدد كأنه يرى ما لا يرى. شوف التعبير اللي هي نفس المعنى اللي قاله بولس. تشدد موسى بيواجه فرعون وجيشه وشعبه متعب جدا 500,000 وهو لوحده. ايه اللي وقفه زي الاسد؟ تشدد. طب ايه اللي وقفه كده؟ كأنه يرى ما لا يرى، هو شايف حاجة تاني غير كل اللي الناس شايفه، شايفين بحر وشايفين فرعون وشايفين موت، لكنه يرى خلاصا هذا مقدار. فهنا نحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى. طول ما عينينا مشغولة بالأمور التي ترى مش هنحتمل الألام اللي بتيجي علينا. أول ما عينينا تقدر تدخل إلى الأمور التي لا ترى كل الألام اللي بتعدي علينا تصغر وتخف، تفضل نفسها بشكلها لكن تبقى خفيفة. أختم بقصة سمعتها من أبونا تدرس، يقول لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. مش فاكر القصة دي، أنا حكيتها قبل كده ولا أحتمل التكرار. يحكي عن شخص كان في أمريكا، شاب مستهتر وكان متجوز وعنده عيال وعايش في الخطية ومعذب مراته وعياله، واتقلبت بيه العربية في حادثة كبيرة ودخل مستشفى وربنا تمجد وعاش وأنقذوه. وبعدين بعد الحادثة عرف ربنا وتاب وتأكد ان ربنا اداله عمر جديد عشان يتوب. وهم بيعملوا شيك اب بتاعه او فولو اب بتاع العملية بعدها بشهرين اكتشفوا ورم خبيث في الامعاء. فطبعا الناس العاديين قعدوا يقولوا له يعني الحكاية مش طالع من هم الهم، يعني معقول عديت من دي وداخل في كارثة جديدة؟ لقوه سعيد جدا. وبقى دايما يقول لكل واحد شايفين ربنا بيحبني قد ايه، مرضاش اموت وانا وحش وسابني لما توب، ودلوقتي انا فرحان جدا وبستعجل الايام على السماء. وبقى كل واحد يقابله يشجعه ويقول له السماء حلوة جدا وربنا طيب قوي وما سابنيش في الخطية، استنى عليا لما عرفت الاعتراف والتناول وربنا والتوبة وبقيت فرحان بالسماء. لدرجة يحكي ان كان في واحدة اتخانقت مع جوزها وكان هو رايح للراجل ده فكلمته على الموبايل قالت له انا طفشانة وهاخد القطر وسافر ولاية تانية، قال لها طب استنى اما جيلك، وراح لها وقعد يحايلها قالت له انا مش طايقة العيشة مع الراجل والكلام ده، قال لها طب بصي انا في مشوار كان لازم اعمله تعالي اعمليه معايا، انا رايح لراجل فاضل له ايام ويروح السماء عنده. قالت له ما صايبونا، قال لها طب بصي ندخل دقايق نسلم عليه وبعدين نتفاهم. وصلوا للراجل ودخلت فلقت الراجل بشوش وعمال يتكلم عن السماء وفرح السماء. ولما نزلت قالت لي ابونا لو عندي مشاكل 100 مرة ضعف المشاكل اللي انا فيها لا يمكن هتدمر بعد كده. اذا كان هذا الشخص يحمل كل الالام دي بفرح وداخل على السماء بفرح يبقى انا جهلة ومش شايفة حاجة، هو شايف حاجة انا مش شايفها، لانه يرى ما لا يرى. نحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. نعمة الله الآن تحل على الرحمة جميعا. نختار آية، في آية اختاروها لأن خفة ضيقتنا، تحفظها ولا صعبة؟ لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدا. كمان مرة، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدا. آخر مرة، لأن خفة ضيقتنا الوقتية